بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله، رحمة الله المهداه ونعمة الله المزداه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. اللهم ارض عنهم أجمعين وجازهم يا ربنا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين، وألحقنا بهم يا مولانا مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المشاهدون الأكارم، وأيتها الأخوات المشاهدات الفضليات، ويسرني كما سررت بلقائكم من قبل أن أعود إليكم في ذات الموعد الذي تعودنا أن نلتقي فيه في ظلال الإسلام. ووالله الذي لا إله إلا هو إنه لشرف عظيم أن يلتقي المسلمون دائما وأبدا وفي كل مكان في ظلال الإسلام. حينها تدوم المودة، وليس هذا فقط، بل إن الواحد منا يؤجر على كل لقاء ينعقد تحت راية الإسلام. ولهذا كان من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله، اجتمع عليه أي على رغبة في أجره ومثوبته وفي التزام بمنهجه، وافترق كذلك عليه، وقد عاهد كل منهما أخاه أن يكون كل عمله لله، وأن تكون الصداقة والمؤاخاة بين المسلمين لله. أحبتي، لعلكم الآن قرأتم عنوان الحلقة، والعنوان كما ستشاهدون حدثني ولدي. كثيرا ما يتحدث فضيلة الشيخ الداعية الكبير الأستاذ الشيخ محمد حسان عن حدثني أبي، وهو منهج عظيم تربوي نحن في أمس الحاجة إليه، لكننا في ذات الوقت ينبغي أن ننصت لأبنائنا وأن نستمع إلى حديثهم وإلى كل تساؤلاتهم. ومن المهم جدا أن نقدم إجابة معقولة وموضوعية على كل سؤال يطرحونه، هذا حقهم علينا. وهناك فجوة كبيرة الآن بين الأب وبين أبنائه، لأن الوقت الذي يلتقي فيه بهم وقت محدود لا يكفي لاستعراض ما يشغلهم من قضايا محورية ومهمة، ولا يكفي كذلك للرد على أسئلتهم. ولذلك ونحن في بداية اللقاء أرجو من الإخوة الأعزاء أن ينتبهوا لهذا الأمر. وكنت والله قبل أن أخرج على الهواء مباشرة كنت أتحدث إلى الإخوة الكرام في إدارة القناة عن أهمية لقاء الوالد والوالدة بالأبناء والبنات، ووصلنا إلى قناعة كاملة بأنه من أحسن الأوقات ومن أمتع الأوقات تلك التي يمضيها الوالد مع ولده وابنته، ويمكن أن يصل بهم إلى مستوى رفيع وعال في الفكر وفي الأخلاق وفي اللغة، حتى يصل في مرحلة ما إلى درجة أنه يستمع إليهم فقط وهم يتحدثون، ويجد ثمار عمله وجده وإخلاصه معهم يانعة واضحة، حينها سيشعر بسعادة ما بعدها سعادة. حدثني ولدي، ولدي هنا لا أعني ولدي من صلبي على وجه الدقة، ولكن ولدي هو كل ولد مسلم من تلاميذي في الجامعة أو من تلاميذي في مسجد هنا أو مسجد هناك. ولدي هو كل شاب وصبي يتساءل ويريد إجابة، من حقه أن يسأل، ويجب علينا أن نقدم الإجابة التي تقنعه وترضي طموحه وتناسب فكره وقاموسه اللغوي. ماذا قال ولدي وتلميذي؟ قال: إننا مسلمون، وإننا على الحق، وإننا أصحاب حق، وهم اليهود أعداء الله وقتلة الأنبياء، فكيف يجري لإخواني المسلمين على أيديهم ما يجري؟ أولسنا أولى بالنصر؟ فلما تأخر النصر؟ هذا السؤال وكثير من الأسئلة تشابهه يطرحها إخواننا وأبناؤنا وبناتنا، ويقولون: نحن على الحق وطلاب حق، وقضيتنا مع عدو الله حق، فلماذا تأخر النصر؟ أيها السادة الكرام، الموضوع ليس بهذه البساطة، الموضوع عظيم، وجرت سنة الله في خلقه وسنته مع المسلمين أن يبتليهم على كل المستويات، وأن تتنوع ابتلاءاته. نعم ولدي، إننا على الحق بإذن الله، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ولكن اعلم ما ورد في صدر سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم. كأن الله تبارك وتعالى ما خلق الموت والحياة وهذا الكون كله إلا ليبتلينا. نعم، خلقنا للابتلاء، فمن أحسن فهم الابتلاء فاز ونجا وعظم شأنه وعلى قدره، وكان يوم القيامة مع المحسنين. نحن الأعز والأكرم، هذا حق، ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون، هذا حقنا، وهذا كلام ربنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولكن هناك أمور لا يستقيم للأمة ما تتمنى ولا يستقيم لها أن تكون خير أمة أخرجت للناس إلا بشروط: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نزلت هذه الآيات من سورة آل عمران إبان أو أثناء ما حدث للمسلمين من انكسار بعد نصر بانت علاماته وظهرت مقدماته، لكن شاءت إرادة الله تبارك وتعالى أن ينكسر المسلمون في الجولة الثانية يوم أحد، وأن يصاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يلقى من العنت، وأن يجرح على نحو لم يحدث له من قبل. وابتلي المسلمون يومها وزلزلوا زلزالا شديدا، حتى قال القرآن الكريم: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. إن يمسسكم قرح وإن يحدث لكم ما حدث في أحد، وأن يقتل منكم 70 شهيدا في الجنة، فقد مس قريشا قرح مثل ذلك يوم أن قتل منهم كذلك 70، وأسر منهم 70 يوم بدر. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. ليعلم الله الذين آمنوا، ليعلم الله الصادقين من المؤمنين، ليعلم الله الصادقين من المسلمين. فكثيرون يظهرون الإسلام ولكنهم يبطنون ضعفا وذلا وهوانا، ولا يرتقي الواحد منهم إلى مستوى المؤمن العزيز الكريم الحريص على رفعة هذا الدين. نعم، يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يأتي هذا الاختبار وتأتي تلك المواجهة ليظهر المؤمن من غيره. وليعلم الله الذين آمنوا، ليطلع الله تبارك وتعالى على الذين خرجوا فعلا للقاء عدو الله ولرفع راية التوحيد ولإعلاء كلمة الحق. وذلك لا يتأتى إلا بمثل هذه المواجهة مع أعداء المسلمين، حينها سيظهر لرب العالمين، والله يعلم أزلا ما سيكون من العبد، لكن شاءت إرادة الله أن يقيم الحجة على عبده يوم القيامة: ابتليتك واختبرتك ودخلت ساحة المعركة فهربت من ساحة القتال، والآخر ثبت فله عاقبة الدار. أيها الإخوة الأكارم، ينبغي أن نفهم الحكمة من الابتلاء على ضوء ذلك النص الكريم، وغيره كثير في القرآن الكريم: ليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. ليتخذ الله منكم أصحاب القصور في الفردوس الأعلى من الشهداء. شاءت إرادة الله أيضا ومشيئته أن ينال شرف الشهادة في سبيله فلان وفلان وفلان وملايين من المسلمين الصادقين الذين لا هم لهم طوال حياتهم إلا أن ترتفع راية التوحيد فوق كل الرايات. هذه إرادة الله، ولذلك لا يمكن لذلك أن يتحقق إلا عندما يواجه الباطل الحق المبين، والله لا يحب الظالمين، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. يمحصهم، يكسبهم من خصائص الشخصية الإسلامية ما يمكنهم من الصبر وقوة التحمل ومواجهة الباطل في كل صوره وأشكاله. وذلك لا يتأتى للمسلم، وهو أمر عظيم، إلا من خلال تلك الابتلاءات، إلا من خلال الانضمام لكتائب الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. سيرفع قدرهم ويعظم أجورهم ويهيئهم لأداء المهام الصعبة والقوية في حياة المسلم. وهكذا، وهكذا شأن المسلم، شخصية متميزة قادرة على المواجهة، قادرة على بذل الغالي والنفيس. لن يتأتى له ذلك إلا بمزيد من الاجتهاد وقوة التحمل والصبر عند مواجهة أعداء الله تبارك وتعالى. وليمحص الله الذين آمنوا، ليرفع الله قدرهم وليكسبهم من الصفات ما يجعله شخصية متميزة في هذه الدنيا، لأنه المسلم وسنة الله في خلقه أنه يمحق الكافرين. انظر أخي المسلم كيف ارتفع شأن المؤمن عند الله تبارك وتعالى، كيف عظم شأن المجاهد عند الله تبارك وتعالى، وكيف كان مصير أعداء الله، وكيف نال المنافقون والكافرون موقعهم في الدرك الأسفل من جهنم، أعاذنا الله وإياكم. ولذلك في أحد كان التمحيص وكان الابتلاء وكان الصبر، وأبدى الصحابة الأكارم في أحد من المواقف البطولية ما جعلهم في الجنة إن شاء الله مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي أن يبتلي الله حبيبنا المصطفى بما ناله من الجروح ومن المواقف الصعبة حتى أشيع بين أصحابه يوم أحد أنه قتل صلى الله عليه وسلم. ويكفي ما رآه بشأن عمه حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، يكفي ما رآه حينما وقع بصره الشريف على حمزة وقد بقرت بطنه، فتحت واستخرجت منها الكبد، وظهر في الكبد أن جزءا منها قد مضغ. ذلك الذي فعلته هند زوج أبي سفيان قبل أن تسلم، لأن حمزة كما تعلمون كان سببا في قتل أخيها وأبيها. فأخذت الكبد بعد أن وجه وحشي حربته إليه وكمن له خلف صخرة وسددها إليه لتكون سببا في مصرعه شهيدا في سبيل الله تبارك وتعالى. فكان ما كان، الشاهد حينما رأت أو حينما رأى سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام عمه وحبيبه وأخاه في الرضاعة وهو على هذه الصورة حزن حزنا عظيما وأقسم لو أمكنه الله من قريش ليمثلن بسبعين، أو في رواية ليمثلن بهم مثلة لم تشهدها العرب من قبل. فهل تركه القرآن يبر بقسمه أو ينفذ وعيده؟ كلا، إنه المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه الرؤوف الرحيم الذي قال الله له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ولذلك قال الله له على نحو ما ورد في آخر سورة النحل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. كان ابتلاء عظيما، وكان تمحيصا على أعلى المستويات، نجح النبي الكريم فيه نجاحا باهرا وعظيما حينما قال لهذا العرض الرباني: بل الصبر يا رب، أي أختاروا الصبر يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، هذه الآيات المباركات من سورة آل عمران تكشف لحضراتكم بوضوح أن المسلم أولى من غيره بالابتلاء، ولذلك فليبكي على أنفسهم المتخاذلون المنسحبون من ساحة الشرف والرجولة والشهادة، فليبكوا على أنفسهم وليعلموا بأن الله عز وجل سيوقفهم بين يديه ويسألهم عن هذا التقصير المؤسف، وهم يرون ويشاهدون بأعينهم صباح مساء دماء إخوانهم المسلمين، هذه الدماء الزكية الطاهرة وهي تسيل على أرض فلسطين. وليمحص الله الذين آمنوا لأنهم صادقون، ولأنهم عرفوا فائدة الابتلاء فأحسنوا المواجهة. أيها الإخوة الكرام، إهمال التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم سبب أساسي من الأسباب التي أدت إلى ظهور المسلمين بهذا المظهر الذي لا يسر عدوا ولا حبيبا، بلى إنه يسر العدو ولا شك. إهمال التأسي بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب في كل الإخفاقات التي تحدث للمسلمين في كل مجال من المجالات. أستطيع أن أقول ذلك وأنا واثق وأنا به زعيم كما جاء القرآن. نعم، سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام كان من سياسته العسكرية ألا يترك للعدو فرصة ليقتحم على المسلمين ديارهم. وأخبرنا علي تلميذ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرم الله وجه علي ورضي عنه، أخبرنا بأنه لا يغزى قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. ولذلك لما جاءت الأنباء المؤكدة أن الروم الصليبيين يستعدون لغزو المدينة أو لدخول المدينة أو لدخول جزيرة العرب، ما إن جاءته الأنباء بذلك وهو في شدة العسرة والمسلمون يعانون فقرا وحاجة وفي شدة الحر والله يعلم بأحوال المسلمين في ذلك الوقت، ومع ذلك تجهز الحبيب عليه الصلاة والسلام وأعد لهذا اليوم عدته وأخذ بالأسباب على الوجه المتاح وأخبر أصحابه للمرة الأولى إلى وجهته الحقيقية حيث كان يوري قبل الخروج للقاء الأعداء في هذه المرة بالذات ليحتاط كل مسلم مجاهد وليأخذ العدة والاحتياط والحذر، أخبرهم وأطلعهم على وجهته. وخرج المسلمون على النحو الذي يستطيعون، فما إن علم العدو بخروج الجيش المسلم وعلى رأسه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم حتى دب الرعب في صدور أعداء الله وتبعثروا وولوا هاربين، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وعاد الجيش المسلم إلى المدينة ظافرا منتصرا دون قتال، لأن الله تبارك وتعالى ميز حبيبه المصطفى بميزة لم تعط لغيره، أنه نصر بالرعب مسيرة شهر، ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. التأسي بسيدنا رسول الله، نحن نعم في القرن الواحد والعشرين، نحن في القرن الواحد والعشرين، ولكن ليس معنى ذلك أن نهمل التأسي بالمصطفى عليه الصلاة والسلام، كلا، وفي كل مجالات الحياة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لم يحدد هذه الأسوة في جهة بعينها أو مجال بعينه، وإنما ترك الأمر مطلقا لنحسن التأسي بسيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. ونستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك شيخي؟
الحمد لله رب العالمين.
يا شيخي، أولا أنا محبط من الوضع اللي عم يصير في إخواننا في غزة. ثانيا يعني ما بعرف، عم بحس بكره تجاه العلماء، ما بعرف إيش السبب. يعني أنا بحسهم إنهم عم مقصرين واجبهم تجاه إخواننا المسلمين في غزة. بقى ما بعرف، خاصة يعني علماء مصر، علماء الأزهر، وأسأل الله أن أكون يعني أنا على خطأ، يعني ما بعرف.
شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، لا ينبغي لمسلم مهما كان حجم المأساة التي نعيشها في هذه الأيام، لا ينبغي لمسلم أبدا أن يقول أنا محبط، لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نحن نعبد ربا قديرا عزيزا كريما، نحن نعبد ربا يأمر الملائكة فتقف إلى جوار المسلمين الصادقين المجاهدين، وعلى النحو الذي جاء في سورة الأنفال إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. نحن نعبد ربا قديرا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ونحن بربنا أعز وأقوى بإذن الله، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فالمؤمن لا ييأس أبدا مهما كان الأمر، ولنا في الله عز وجل خير مدد وأعظم مدد. لهذا أقول لإخواني لا تقولوها أبدا بأنكم محبطون وبأنكم يائسون، ووالله إن سنة الله في خلقه وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وهنيئا هنيئا لشهداء الأرض المحتلة، هنيئا للكرام أبناء الكرام الذين ضحوا بالغالي والنفيس في سبيل الله تبارك وتعالى، وتلقينا على أيديهم أعظم الدروس. نعم، نسمعهم وهم يتمسكون بأرضهم ودينهم، وهم يرددون أنهم واثقون برب العزة تبارك وتعالى. نسمعهم صباح مساء وهم يطلبون الشهادة بكل صدق واعتزاز. أعزهم الله، قواهم الله، ثبت الله أقدامهم في مواجهة أعدائهم. أما قول الأخ الفاضل بأن العلماء مقصرون، أنا لا أذهب أبدا إلى ما ذهب إليه، ولا أتفق معه إطلاقا. من يقرأ الصحف العربية أو يقرأ الصحف المصرية على حد قوله، ويتابع البرامج الإذاعية والقنوات الفضائية، يرى بأن العلماء لم يقصروا. وهذا الدرس الذي أنا بصدده الآن دليل على ذلك، وغيري كثير ويجيدون ومن هم أفضل وأحسن يقولونها صريحة لقيادات الأمة الإسلامية على مستوى المعمورة وينصحون لهم، والأمر واضح وجلي ولا يحتاج إلى مزيد بيان. وبهذه المناسبة اسمحوا لي أيها السادة الكرام أن أقول شيئا لهم، فإن منزلتهم لا يعلمها إلا الذي خلقهم. أسأل الله عز وجل أن تكون هذه الشهادة شهادة صدق لله تبارك وتعالى، وأن يكون كلامي هذا في مستوى البطولة والفداء والشهامة والرجولة التي ضرب فيها هؤلاء أمثلة ما شاهدت لها مثيلا من قبل. لمن نشكو هموم المسلمين؟ وقد أدمى فؤادي ما لقينا. لمن نشكو هموم المسلمين؟ وقد أدمى فؤادي ما لقينا. أنشكوهم لهم وهم الأعادي؟ أنشكوهم لهم وهم الأعادي فيسعد خصمنا بالحكم فينا؟ وهل يرضى الكرام بذل شكوى على أعتاب دار المعتدين؟ وهل يرضى بنو الإسلام ذلا بمحكمة بدار الكافرين؟ مصيبة قومنا، مصيبة قومنا أن الأعادي هم القاضي. أبينا أم رضينا؟ وأصعب من صدور الحكم ظلما الاستئناف عند الظالمين. إذا الجلاد كان الخصم أبشر بما يشوي ظهور البائسين. ومن يرفع لغير الله شكوى فإن الذل حكم السائلين. فكم من نكبة حلت بقومي، فكم من نكبة حلت بقومي على أيدي الطغاة الآثمين. فكم من نكبة حلت بقومي على أيدي الطغاة الآثمين. فولينا الوجوه تجاه موسكو وواشنطن وقبلنا الجبين. فولينا قلوبا فولينا الوجوه تجاه موسكو وواشنطن وقبلنا الجبين ويممنا قلوبا ويممنا قلوبا نحو طوكيو وتسولنا ويممنا قلوبا نحو طوكيو تسولنا الأمان لخائفين فكان المكر عند الأولين وضاع الحق عند الآخرين وباء الناس بالخسران حتى خشينا أن نساق مكبلين ولو أنا سألنا الله يوما لأحيانا بعز آمنين ولكننا سألنا الحق قوما قراصنة غلاظا حاقدين. أعز الناس نحن بلا جدال وأكرم أمة في العالمين بهذا أنزل القرآن يتلى بهذا قال كل المرسلين وهل نال الأنام وسام عز وهل نال الأنام وسام عز كما نعتز بالإسلام دينا كفى أن الحبيب لنا إمام كفى أن الحبيب لنا إمام رسول الله خير المنذرين كفانا أننا يوم التنادي يخص الله منا الشاهدين ويكفينا كتاب الله فضلا ودستورا يقيل العاثرين كتاب خالد خلد الزمان لأن الله نعم الحافظين ولكن الرياح تهب نحوي وتعصف بالضعاف الآمنين ولكن الكلاب تعض ساقي وتحرس في ديار العابثين ولكن الذئاب تريد شاتي وتجبن في مراعي الآخرين وتجبن في مراعي الآخرين ولكن العدو يريد داري ليحرمني الحياة مع البنين أحط الناس أخلاقا تعالوا أحط الناس أخلاقا تعالوا ولكن في غياب الأكرمين ولكن في غياب الأكرمين خنازير بدت أسدا ولكن يحرضها نعاس الغافلين خنازير بدت ولكن خنازير بدت أسدا ولكن يحرضها نعاس الغافلين يقول الله واعتصموا بحبلي جميعا واحفظوا الإسلام دينا ولكن الكرام بني الكرام تآخوا بالغزاة الكافرين ولكن الكرام بني الكرام تآخوا بالغزاة المجرمين وهذه غزة الثكلى تنادي وهذه غزة الثكلى تنادي فهل من نخوة في المسلمين رأيتم ما تشيب له النواصي رأيتم ما تشيب له النواصي من الأهوال بين المؤمنين رأيتم طفلة بين التراب بدت منها يد للمنقذين وتصرخ أدركوني أدركوني فلم يسمع لها أحد أنينا وهل رأوا الأرامل والثكالى يودعن الجواري والبنين وبين بكائهن بدا كلام وبين بكائهن بدا كلام يمزق في قلوب السامعين ألم يشهد رجال العرب ألفا ألم يشهد رجال العرف العرب ألفا ألم يشهد رجال العرب ألفا على الأعناق ولوا راحلين وآلافا من الجرحى تنادوا شكوناكم لرب العالمين وآلافا من الجرحى تنادوا فيما بينهم تنادوا شكوناكم لرب العالمين ننادي ولا وجود لمن تنادي ننادي ولا وجود لمن تنادي فإنا ننادي ولا وجود لمن تنادي رجال العرب ولوا هاربين إذا خلت القلوب من اليقين فإن الجيش قطعا لن يقين إذا خلت القلوب من اليقين فإن الجيش قطعا لن يقين وإن تعجب ألا فاعجب لقوم يمدون الغصون لقاتلين نمد إليهم غصن السلام يمدون المدى في المسلمين نمد إليهم غصن السلام يمدون المدى في المسلمين يقول الله فلتغلظ عليهم ونلقاهم سعاتا باسمين عرفنا أنهم موسخوا قرودا خنازيرا تغص الناظرين عرفنا أنهم موسخوا قرودا خنازيرا تغص الناظرين عرفنا أنهم شر الأنام وأنهم أضل الخلق دينا عرفنا أنهم حملوا قلوبا تكن لأهلنا حقدا دفينا ألا فابكوا طويلا إن رأيتم يهود الشؤم جاءوا زائرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأسرة في ظل الإسلام عدل ورخاء وسلام نور يهدي للإيمان نور المولى ذي الإكرام قد أفلح من جعل القرآن منهاجا نحو الرحمن فليسعد بيت الإسلام ولينعم في أمن وأمان حيث السنة والقرآن حيث الرحمة والغفران.